يطيب لي أن أجتمع بكم من جديد مستمعي، وأصلي أن يكون لقاؤنا مفيدا لنا جميعا. نحن مقبلون في هذا اليوم على مقطع فريد من مقاطع الإنجيل المقدس، لذا أدعوكم حتى تخصصوا الدقائق القادمة لهذا اللقاء. ما زلنا في صدد تناول الإنجيل كما خلدته لنا ريشة البشير لوقا، وبالتحديد في الفصل 22 منه. نحن الآن نتناول الساعات الأخيرة من حياة المسيح. تركناه المرة الماضية يكابد آلاما رهيبة وحده في البستان، وبسبب جبن تلاميذه وخيانة أحدهم وإنكار الآخر. ثم قبضوا على يسوع، والآن تبدأ المحاكمات السافرة التي تعرض لها. من الفصل 22 من إنجيل لوقا نقرأ المقطع الأخير ابتداء من الآية 63، حيث يصف لنا لوقا الجزء الأخير من محاكمة المسيح على يد رجال الدين اليهود.
والرجال الذين كانوا ضابطين يسوع كانوا يستهزئون به وهم يجلدونه، وغطوه وكانوا يضربون وجهه ويسألونه قائلين: تنبأ، من هو الذي ضربك؟ وأشياء أخرى كثيرة كانوا يقولون عليه مجدفين. ولما كان النهار اجتمعت مشيخة الشعب، رؤساء الكهنة والكتبة، وأصعدوه إلى مجمعهم قائلين: إن كنت أنت المسيح فقل لنا. فقال لهم: إن قلت لكم لا تصدقون، وإن سألت لا تجيبونني ولا تطلقونني. منذ الآن يكون ابن الإنسان جالسا عن يمين قوة الله. فقال الجميع: أفأنت ابن الله؟ فقال لهم: أنتم تقولون إني أنا هو. فقالوا: ما حاجتنا بعد إلى شهادة؟ لأننا نحن سمعنا من فمه.
تمت محاكمة المسيح مستمع الكريم على مرحلتين. المرحلة الأولى هي المحاكمة الدينية كما قرأنا، حيث نصب رؤساء كهنة اليهود أنفسهم حكاما وقضاء على شريعة الله وتفسيرها، كما عينوا أنفسهم ديانين لسرائر الناس وعلاقتهم بالله. أما المرحلة الثانية فهي المحاكمة السياسية، حين جرى رجال الدين شخص المسيح إلى أمام الوالي أو الحاكم بيلاطس لكي يصادق على حكمهم بالموت عليه كما سنرى لاحقا. أوقف رجال الدين المسيح وقالوا: إن كنت أنت المسيح فقل لنا. أما المسيح فيختصر الطريق ولا يجيب على سؤالهم، بل يشير إلى حقيقة أبعد في القول: منذ الآن يكون ابن الإنسان جالسا عن يمين قوة الله. معنى هذا القول أن المسيح واحد مع الله. من أجل ذلك سألوه: أفأنت إذن ابن الله؟ بهذه الكلمات تنتهي محاكمة المسيح دينيا، وعلى أساس ما صرح به وما فهموه منه حكموا عليه بالموت بحسب شريعتهم. ترى هل أنت أيضا تدين المسيح لأنه قال عن نفسه إنه ابن الله؟ هل أنت أيضا لن تترك للمسيح فرصة أن يثبت لك هويته الإلهية فتخرجه من حياتك وتحكم عليه؟ أين أنت من كل هذا؟ غير أن اليهود لم يملكوا حق الإعدام، فلجأوا إلى السلطات الرومانية الحاكمة والمتمثلة في شخص بيلاطس الوالي، على أن أملهم في إدانته ما كان ليتحقق على أساس عقائدي، لذا لفقوا له تهما أخرى زورا وبهتانا. تعال بنا نستمع إلى القراءة التالية من الفصل 23 من إنجيل لوقا ابتداء من العدد الأول.
فقام كل جمهورهم وجاءوا به إلى بيلاطس، وابتدأوا يشتكون عليه قائلين: إننا وجدنا هذا يفسد الأمة ويمنع أن تعطى جزية لقيصر، قائلا: إنه هو مسيح ملك. فسأله بيلاطس قائلا: أنت ملك اليهود؟ فأجابه وقال: أنت تقول. فقال بيلاطس لرؤساء الكهنة والجموع: إني لا أجد علة في هذا الإنسان. فكانوا يشددون قائلين: إنه يهيج الشعب، وهو يعلم في كل اليهودية مبتدئا من الجليل إلى هنا. فلما سمع بيلاطس ذكر الجليل سأل: هل الرجل جليلي؟ وحين علم أنه من سلطنة هيرودس أرسله إلى هيرودس، إذ كان هو أيضا تلك الأيام في أورشليم. وأما هيرودس فلما رأى يسوع فرح جدا، لأنه كان يريد من زمان طويل أن يراه لسماعه عنه أشياء كثيرة، وترجى أن يرى آية تصنع منه، وسأله بكلام كثير فلم يجبه بشيء. ووقف رؤساء الكهنة والكتبة يشتكون عليه باشتداد، فاحتقره هيرودس مع عسكره واستهزأ به، وألبسه لباسا لامعا ورده إلى بيلاطس. فصار بيلاطس وهيرودس صديقين مع بعضهما في ذلك اليوم، لأنهما كانا من قبل في عداوة بينهما.
اتهم رؤساء الدين اليهود المسيح بالخيانة العظمى، بأنه ثائر على الحكم يحاول قلبه. أنت وأنا نعلم من سياق الإنجيل أن هذه الاتهامات باطلة والمسيح منها براء. بيلاطس الوالي لا يقتنع بهذا الكلام، ولا سيما عندما يتأمل الإنسان البسيط الوديع الواقف أمامه، فيرد على اليهود قائلا: إني لا أجد علة في هذا الإنسان. والحقيقة ليس بيلاطس وحيدا في هذا الاستنتاج، فالتاريخ كله لم يجد ولن يجد علة واحدة في المسيح. هو القدوس الكامل الذي لم يفعل خطية ولا وجد في فمه غش أو مكر. أما رؤساء الدين الذين أصابهم العمى الطائفي، فكانوا يشددون على بيلاطس قائلين: إن المسيح يهيج الشعب من الجليل في شمال البلاد حتى القدس جنوبا. وبيلاطس وجد منفذا عندما سمع كلمة الجليل، لأن هذه المنطقة خارج ولايته، وبالتالي لن يجد نفسه مضطرا لإصدار الحكم، بل أن يتركه لهيرودس حاكم الجليل. مستمعي وأخي، لماذا يتجنب بيلاطس إصدار الحكم على المسيح؟ لقد وجد بيلاطس نفسه في مأزق. ضميره أو بقايا ضميره كانت تشتكي عليه قائلة: إن المسيح بار لا علة فيه. أما اليهود فيتهمونه بالخيانة العظمى، وإن لم يستجب هو لضغطهم سيتهم هو أيضا بالخيانة ضد الإمبراطور الروماني. مأزق صعب، لذلك تجنب إصدار الحكم وحاول أن يترك مسؤولية ذلك على هيرودس حاكم الجليل، ولكن المسؤولية توضع في حضنه مرة ثانية، لأن هيرودس يستهزئ بالمسيح الذي رفض طلبه في إجراء معجزة ويرده إلى بيلاطس. مستمعي وصديقي، المسيح اليوم يقف في الوسط، وكأنه في قفص الاتهام ينتظر أن نصدر حكمنا فيه وعليه، وخير لنا أن نصدر حكما من أن يصدر هو حكمه علينا وفينا. فإذا شعرت بضميرك أن ذهنك لا زال منفتحا لتقدير شخصية المسيح وحياته، فهذا امتياز مجيد لك. وماذا حدث بعد ذلك؟ تابع معنا القراءة من الفصل 23 من بشارة لوقا، مبتدئا من الآية 13.
فدعا بيلاطس رؤساء الكهنة والعظماء والشعب وقال لهم: قد قدمتم إلي هذا الإنسان كمن يفسد الشعب، وها أنا قد فحصت قدامكم ولم أجد في هذا الإنسان علة مما تشتكون به عليه، ولا هيرودس أيضا لأني أرسلتكم إليه، وها لا شيء يستحق الموت صنع منه، فأنا أؤدبه وأطلقه. وكان مضطرا أن يطلق لهم كل عيد واحدا، فصرخوا بجملتهم قائلين: خذ هذا وأطلق لنا باراباس. وذاك كان قد طرح في السجن لأجل فتنة حدثت في المدينة وقتل. فناداهم أيضا بيلاطس وهو يريد أن يطلق يسوع، فصرخوا قائلين: صلبه صلبه. فقال لهم ثالثة: فأي شر عمل هذا؟ إني لم أجد فيه علة للموت، فأنا أؤدبه وأطلقه. فكانوا يلجون بأصوات عظيمة طالبين أن يصلب، فقويت أصواتهم وأصوات رؤساء الكهنة، فحكم بيلاطس أن تكون طلبتهم. فأطلق لهم الذي طرح في السجن لأجل فتنة وقتل الذي طلبوه، وأسلم يسوع لمشيئتهم.
هكذا تنتهي محاكمة يسوع سياسياً، وما عرف عن المحاكم بالمماطلة والتأجيل للنظر في تفاصيل القضايا لم يعرف عن هذه، فقد ابتدأت محاكمة المسيح في الليل سراً عند رؤساء الكهنة، ومع صباح اليوم التالي أو ظهيرته انتهت بالحكم عليه بالموت صلباً. أين اختفت العدالة؟ لكن باطلاً نبحث عن العدالة عند بني الإنسان، فقد رأى الإنسان أن يخلص من رب الإنسانية مرة وإلى الأبد، أن يخرجه من برنامج حياته. مستمعي، هذه المحاكمة تتكرر كل يوم على ساحات عالمنا الواسع. كم من الناس اختاروا أن يحكموا على الله بالموت؟ حاشاه. وإن لم يمتوه في أذهانهم ومبادئهم الإلحادية، قتلوه بتجاهلهم إياه، حذفوه من الموجود. وإن لم يحذفوه بضميرهم إلا أنه غائب عن أفعالهم ومواقفهم. فلماذا ندين اليهود وبيلاطس؟ لما لا ندين نفوسنا؟ أين الله منا؟ لبل أين نحن منه؟ بحسب المشهد الذي أمامنا، نسمع بيلاطس يحاور رؤساء كهنة اليهود والشعب، يحاورهم ولا يفرض قناعاته عليهم، علما أنه ينعتهم بشهود زور قائلا: لم أجد في هذا الإنسان علة مما تشتكون به عليه. ولكن الذي عود نفسه على التموج والتلون يصعب أن يثبت. قناعته تشهد أن المسيح بار وبريء. التحقيق معه رغم قصره وسرعته أثبت ذلك أيضا، لكنه خوفا على مركزه يحاول إرضاء اليهود. أمام إصرارهم يظهر ضعفه من جديد فيقول: أنا أؤدبه وأطلقه. علامة تؤدبه يا بيلاطس وقد شهدت لصلاحه؟ لماذا تتلون أمام ضعف الجماهير؟ ويطالبه الجمع بإطلاق سراح مجرم قاتل اسمه باراباس وصلب المسيح. ويحاول بيلاطس معهم ثالثة ويحاور ويفشل. لقد قويت على آذانه أصوات الشعب وأصوات رؤسائهم، فأطلق لهم باراباس وأسلم يسوع لمشيئتهم. مستمعي العزيز، ترى ما قولك في شخصية المسيح؟ هل قويت الأصوات المحيطة على أذنيك فأسلمت المسيح وحكمت عليه بالرفض؟ لا أرجو لك ذلك أبدا. والآن تبدأ رحلة الموت. في الطريق كان رجل من القيروان اسمه سمعان يفاجأ بجمهور كبير يلج ويضج. رأى ثلاثة رجال يحملوا كل منهم صليبا خشبيا يجرجره على الأرض خلفه، وإذا بقائد يختار سمعان هذا دون سواه، ربما لأن هيئته كانت غريبة عن الباقين أو ربما كان قوي البنية، لكنه يختاره على كل حال ولا يترك له فرصة، بل يأمره أن يحمل الصليب خلف يسوع. وسمعان إلى الآن لا يدري من هو وما هي جريمته التي سيدفع ثمنها، ولكنه يطيع الأوامر ويحمل الصليب ويمشي. وأخيرا وصلوا. وصلوا إلى تلة تشبه في منظرها جمجمة إنسان. كان سمعان على وشك أن يشهد أعظم اندماج لبشاعة خطية الإنسان مع روعة محبة الله. هذا الرجل سمعان يمثل الأقلية في عالم اليوم، الذين اختاروا أن يحملوا صليب المسيح ليس حرفيا بل معنويا. هؤلاء الذين أدركوا أن الصليب هو لهم أصلا، أنهم المستحقون أن يعلقوا فوقه، فساروا مع المسيح وحملوا صليب عاره في حياتهم. لقد حمل هو الصليب الخشبي وعلق فوقه، ولكن هؤلاء لم يترددوا في أن يحملوا صليب التعيير والإهانة نتيجة لإيمانهم به ربا ومخلصا. من هنا أسألك صديقي، هل أنت واحد من المتفرجين أم أنك سمعان آخر تحمل الصليب خلف المسيح؟ بين جموع الشعب المحتشدة نجد عددا من النسوة اللواتي كن يلطمن وينحن على المسيح. هذه الجماعة من النسوة عرفت من هو المسيح، تأكدنا من صلاحه وبراءته فبكينا. كنا أعجز من أن يفعلنا أي شيء لإنقاذه من الحكم الذي صدر بحقه، فبكينا ولطمنا عليه. وهن يمثلنا فئة المتدينين التي لا ترى في موت المسيح إلا عملية قتل وإعدام جسدي لرجل بريء. والمسيح يرفض كل هذه المظاهر، مظاهر التدين، لذلك يفاجئهن بقوله: يا بنات أورشليم لا تبكين علي، بل ابكين على أنفسكن وعلى أولادكن. فالموضوع أعمق بكثير من مجرد موت لبريء، وهو يرفض أن ينظر إليه من زاوية الشفقة والرثاء، لأن ما هو مزمع أن يتحمله له معان أعمق بكثير من مجرد موت وإعدام. فهو مزمع أن يتحمل في جسده العقاب الذي يجب أن ينزل بكل نسل آدم وحواء قاطبة. هو مزمع أن يكفر، أن يفدي، أن ينوب مناب كل واحد فوق الصليب. هو، أي المسيح، اختار أن يموت، وما كان بيلاطس ورؤساء اليهود إلا الواسطة لتحقيق قصد ومشورة الله الأزلية لإعداد طريق وواسطة الخلاص للجنس البشري. والآن إلى الفقرة التالية الرائعة من الفصل 23 من إنجيل لوقا، وستقرأ لنا الأخت ميسون من العدد 33 وحتى 43.
ولما مضوا به إلى الموضع الذي يدعى جمجمة، صلبوه هناك مع المذنبين، واحدا عن يمينه والآخر عن يساره. فقال يسوع: يا أبتاه، اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. وإذ اقتسموا ثيابه اقترعوا عليها. وكان الشعب واقفين ينظرون، والرؤساء أيضا معهم يسخرون به قائلين: خلص آخرين، فليخلص نفسه إن كان هو المسيح مختار الله. والجند أيضا استهزأوا به، وهم يأتون ويقدمون له خلا قائلين: إن كنت أنت ملك اليهود فخلص نفسك. وكان عنوان مكتوب فوقه بأحرف يونانية ورومانية وعبرانية: هذا هو ملك اليهود. وكان واحد من المذنبين المعلقين يجدف عليه قائلا: إن كنت أنت المسيح فخلص نفسك وإيانا. فأجاب الآخر وانتهره قائلا: أولا أنت تخاف الله إذ أنت تحت هذا الحكم بعينه؟ أما نحن فبعدل، لأننا ننال استحقاق ما فعلنا، وأما هذا فلم يفعل شيئا ليس في محله. ثم قال ليسوع: اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. فقال له يسوع: الحق أقول لك، إنك اليوم تكون معي في الفردوس.
إذن يصل موكب الصلب الرهيب إلى تلة الجلجثة أو الجمجمة، وهي تقع خارج الباب الشمالي لسور مدينة القدس والمعروف بالعامية بباب العمود، وتأتي لتؤيد صحة موت المسيح. لقد صلب المسيح وسط للصين، وبعد صلبه صلى طالبا الغفران لصالبيه. بدون الصليب لا مجال للغفران. هذه هي المعادلة التي يقدمها الإنجيل للعدالة الإلهية. عدالة الله لم ترضى أن يعفى عن الخاطئ بدون عقاب، وإلا لصارت إباحية مثل ما تشيعه بعض المحاكم اليوم، إذ يقتل أحدهم إنسانا ويعلم سلفا أنه سيقضي فترة لا تتجاوز 5 سنين يخرج بعدها. هذا المنطق يرفضه الله. عدالة الله لن تعفي الخاطئ قبل إنزال الحكم فيه، أما محبته فقد أوجدت مخرجا للمأزق، إذ اقتضى الله من المسيح عقاب خطايا كل الناس فتحققت عدالته. وفي نفس الوقت يستطيع كل من يقبل هذا الموت أن ينجو هو من الموت الأبدي في الجحيم، لأن الله لن يقتص من الخطية مرتين. يلفت انتباهنا هنا أمران مستمعي: الأمر الأول هو العنوان المكتوب في أعلى الصليب، هذا هو ملك اليهود، والأمر الثاني هو اللغات الثلاث التي كتب بها هذا العنوان، اليونانية والرومانية والعبرانية. إذن علة صلب المسيح هو أنه ملك، والإنسان اليوم لا زال يرفض ملك المسيح وملك الله على حياته، ولو استطاع لصلبه مرارا وتكرارا. ولقد كتبت هذه العبارة باليونانية لأنها لغة الأدب، والرومانية لأنها لغة الحكم، والعبرانية لأنها لغة المسيح والشعب. ومع أن سبب الحكم على المسيح كان يتعلق باليهود، إلا أن بيلاطس أراد أن يعرف الحكم الجميع. هذا من الناحية التاريخية، أما فيما يختص بنا نحن هو أن حقيقة ملك المسيح تخص كل واحد، فهو حي اليوم ويقدم نفسه ملكا بالبر والعدل، يريد أن يملك على قلوبنا بالسلام. لأجل هذا نحن مدعوون أن نفكر مليا بهذا الموضوع في هذا المشهد العجيب. لاحظ مستمعي أن المسيح صلب مع اللصين، وحد نفسه بموته مع الخطاة لكي يوحدهم معه في مجده. لهذا يقول المسيح للص التائب: اليوم تكون معي في الفردوس. فردوس الله مستمعي محجوز للذين رضوا أن يكون المسيح معهم ومنهم وفيهم، للذين قبلوا تنازله العجيب إذ صار إنسانا بين الناس، للذين قبلوا موته النيابي فوق الصليب نيابة عنا نحن البشر المذنبين العصاة الخطاة. فإن أنت وأنا قبلنا أن نوحد نفوسنا، أن نتنازل عن كبريائنا ونرى أنفسنا في أولئك المذنبين اللذين علقا فوق صليبين آخرين مع المسيح، إن كنا نرضى أن نعترف أمام الله والمسيح بخطايانا وأثامنا واستحقاقنا أن نمات بسبب خطايانا، إن كنا نقبل أن يموت المسيح في وسطنا عنا، عندها فقط سيتحقق وعده لنا: اليوم تكون معي في الفردوس. قال رؤساء اليهود عن المسيح إنه خلص آخرين، وهذا حق، فالمسيح خلص آخرين من أدواء وأرواح شريرة، لا بل حتى من الموت، وكان فعلا يقدر أن يخلص نفسه لو أراد، ولكن لم يكن ذلك جزءا من الخطة الإلهية، على أن رؤساء الدين في تساؤلهم كانوا ساخرين ليس إلا. وهكذا موقف الجنود الرومانيين، وهكذا موقف اللص المذنب، هؤلاء اتحدوا في موقفهم ضد المسيح، ويا لغرابة الموقف، فاليهود أعداء للرومان، والرومانيون أعداء لليهود، واللص المذنب عدو للدولة، ولكنهم كلهم يتحدون، ويا للعجب، للسخرية من المسيح، وسخريتهم كان منشأها الشك في هويته الحقيقية. ولكن المسيح رغم هذه الهجمات الشديدة ورغم عجزه الظاهر كان يقدر أن يستدعي ملائكة السماء الأبرار فيدافعون عنه، ولكنه لم يختر هذا الطريق، بل رضي بالآلام لأنها آلام مجيدة، لأنها ستشق طريق الإنسان المسدود بالخطايا إلى الله. كان يجب أن يموت المسيح لكي يكفر عن الإنسان المذنب، فتقتص العدالة الإلهية من المسيح ذنب الإنسان وإثمه. صديقي، في نهاية المشهد عاد الشعب أدراجهم إلى منازلهم التي تركوها، وسينتهي وقت لقائنا الآن، وربما نحن كما نحن، لم يتغير فينا شيء، ولم تتحرك مشاعرنا في شيء، لكننا بذلك نكون قد حكمنا على نفوسنا كما حكم ذلك الشعب على نفسه. بل لنقف وننظر ونحكم، بل لنعش هذه اللحظات الحاسمة جدا من تاريخ حياة المسيح، التي إن اخترنا ستكون حاسمة في حياتنا نحن اليوم أيضاً.